إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة الشعائر المستجدة وشبهة التحريم وشبهة التشريع المحرم، والكلام حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان انحصار حق التشريع بالله سبحانه وتعالى، والنقطة الثانية في بيان ضابطة التشريع المحرم، والنقطة الثالثة في بيان كيفية استيعاب الشريعة المقدسة للشعائر المستجدة. انجي إلى النقطة الأولى وهي بيان انحصار حق التشريع بالله. الإنسان عندما يخلقه الله سبحانه وتعالى، من الذي له الحق أن يلزم الإنسان وأن يقيد الإنسان فيقول له افعل هنا ولا تفعل هنا، يجب عليك هذا ويحرم عليك هذا؟ من الذي له الحق في تقييد الإنسان وتحديد تصرفات الإنسان وأفعال الإنسان؟ الذي له الحق في الأمر والنهي وتقييد الإنسان ولا يشاركه أحد في ذلك هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد فقط الذي له أن يقيد حرية الإنسان، وله أن يأمره وله أن ينهاه، ويجب على الإنسان أن يمتثل له. أما غير الله سبحانه وتعالى فليست له سلطنة على الإنسان حتى يقيد تصرفات الإنسان. زين، لماذا صار حق التشريع منحصرا بالله؟ لماذا الله فقط هو الذي يستطيع أن يحدد حرية الإنسان وأن يلزم الإنسان لوجود من أركان ثلاثة في الذات المقدسة لا توجد في غيرها من الذوات. شنو هذه الملاكات الثلاثة؟ الملاك الأول هو الخالقية، فإن الله سبحانه وتعالى لما كان الخالق للإنسان والإنسان مخلوق له، إذا فللخالق أن يتصرف في المخلوق كما يريد. الآن أنت الإنسان لما تكون إنسان مخترع، لما تكون إنسان مكتشف، هذا الإنسان الذي يخترع جهازا معينا اليوم يريد أن يضيف شيئا إلى جهازه، اليوم يريد أن يحذف شيئا من جهازه، هل له الحق في ذلك أم لا؟ يقولون نعم. لما؟ يقولون لأن هذا الجهاز هو الذي اكتشفه، وهو الذي صنعه، وهو الذي أبدعه، إذن له الحق أن يتصرف فيه، يضيف له شيئا، ينقص منه شيئا. أما نحن لا حق لنا في ذلك لأننا لم نخترعه، فليس لنا الحق أن نتعدى وأن نتجاوز، لكن المخترع والمكتشف مسلط على اختراعه واكتشافه، يتصرف فيه كما يريد. الله تعالى كذلك هو الخالق للإنسان، وهو الموجد للإنسان، وهو المبدع للإنسان، والإنسان مخلوق له، والخالق له أن يتصرف في المخلوق. إذن فالله تعالى عندما يأمر الإنسان بأمر لأنه خالقه، والخالق له أن يتصرف في مخلوقه كما يشاء سبحانه وتعالى. بينما غير الله لا يوجد خالق للإنسان، لذلك لا يوجد أحد سوى الله يمتلك حق التشريع والتصرف في الإنسان، لأن الإنسان مخلوق لله ويتصرف فيه خالقه ولا سواه، فيغيره وينهى. فالملاك الأول الذي يوجب انحصار حق التشريع في الله هو الخالقين. الملاك الثاني الذي يوجب انحصار حق التشريع بالله هو المالكية. أنت الآن عندما تمتلك أرضا معينة، زين، هذه الأرض المعينة تريد أن تزرعها، هل يستطيع أن يمنعك من ذلك أحد؟ لا، لأنها منكم. تقول والله أنا ما أريد أزرعها، أريد أن أبيعها، هل يمنعك من ذلك أحد؟ لا، لأنها منكم. تقول والله أنا ما أريد أبيعها، أريد أن أبني عليها بيتا سكنيا، هل أحد يمنعك من ذلك؟ لا. عندما تريد أن تهبها لغيرك يمنعك من ذلك أحد؟ لا. لماذا؟ لك حق البيع، لك حق الهبة، لك حق الإهداء، لك حق الزراعة، لك حق السكنة. لمن أين جاء لك هذا الحق؟ من مالكيتك للأرض. عندما تكون مالكا لها تكون قادرا على التصرف فيها كما تشاء بمقتضى ملكيتك لها. كذلك الإنسان والله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو المالك والإنسان مملوك له، وللمالك أن يتصرف في مملوكه كما يشاء. والملكية ليست تنحصر بالإنسان، بل الملكية متعلقة بكل الموجودات والمخلوقات. فالله يملك الإنسان ويملك ما حول الإنسان، لذلك يستطيع أن يمنع الإنسان من التصرفات
لأن تصرفات الإنسان تصرفات في ملك الله. أما لما يجي يقول للإنسان الغنم يجوز لك أكله والخنزير يحرم عليك أكله، الخنزير ملك الله والغنم ملك لله سبحانه وتعالى، وحق المالك أن يمنع وأن يبيح. الغنم ملكي أبيح لك أن تأكل منها، والخنزير ملكي وأحرم عليك أن تأكل منه. فالإنسان يقيد في تصرفاته من قبل الله تعالى لأنه المالك له والمالك لما حوله، بينما غير الله ليس مالكا للإنسان ولا لغيره. إذن هو لا يمتلك سلطنة على الإنسان. إذن الملاك الثاني الذي أوجب الحصار حق التشريع بالله هو ملاك المالكية، وهو المالك لكل شيء. الملاك الثالث الموجب للحصار حق التشريع به سبحانه وتعالى هو ملاك العالمية. شلون يعني ملاك العالمية؟ الإنسان عندما يريد أن يضع قانونا في أسرته، أنا أريد والله أضع قانون إلى الأسرة، يخرجون من البيت في هذا الوقت يرجعون إلى البيت في هذا الوقت. عندما أريد أن أضع قانونا بالنسبة إلى الأبناء يأكلون من هذا الطعام لا يأكلون من هذا الطعام، هنا الإنسان رب الأسرة يضع القانون لأسرته بينما غيره لا يستطيع أن يضع لها قانونا. لماذا؟ لأن رب الأسرة عالم بخصوصيات أسرته، فعندما يضع قانونا للأسرة يضع القانون المناسب من منطلق علمه بخصوصيات أبنائه وبخصوصيات أسرته، يعرف ما يصلحهم يعرف ما يفسدهم، فيضع قوانين صغيرة متناسبة مع الأسرة بمقتضى علمه. لكن غيره لا يستطيع أن يضع هذا القانون. العالم يستطيع أن يضع القانون المناسب لمن يعلم به، وهل هنالك من يعلم بكل خصوصيات الإنسان وبكل جزئيات الإنسان وبكل دقائق الإنسان وبما ينسجم مع فطرة الإنسان وتركيبته التكوينية وما لا ينسجم؟ هل هنالك من يعلم بسوى ذلك سوى الله سبحانه وتعالى؟ العالم بخصوصيات الإنسان بكل جزئياتها دقائقها تفاصيلها ما يتناسب معه وما لا يتناسب هو خالقه العالم به سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لذلك فعندما يضع الله تعالى القوانين للإنسان يضعها منسجما مع فطرته. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. شلون صار دينا قيما؟ لأنه جاء منسجما مع حاجيات الإنسان، لأنه جاء منسجما مع فطرة الإنسان، لأنه جاء منسجما مع تركيبة الإنسان، فوضع للذكر ما يناسبه، ووضع للأنثى ما يناسبها، ووضع للبالغين ما يناسبهم، ووضع لغير البالغين ما يناسبهم. جاء التشريع متناسبا ومنسجما مع الفطرة والوجود التكويني للإنسان، لذلك صار دينا قيما. إذا الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي له الحق أن يقيد تصرفات الإنسان وأن يقيد حركة الإنسان وأن يلزم الإنسان افعل ولا تفعل من منطلق ملاكات ثلاثة: الأول ملاك الخالقية، الثاني ملاك المالكية، والثالث ملاك العالمية. فلما كان سبحانه وتعالى الخالق والمالك والعالم كان هو الجدير بوضع التشريع للإنسان، وأما سواه فليست له هذه الأهلية والجلالة. انجي إلى نقطة ثانية وهي بيان ضابطة التشريع المحرم. انجي إلى الآية المباركة التي افتتحنا بها صدر المجلس. ماذا تقول الآية؟ تقول: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قلت هذا حلال وهذا حرام، هذا نأكله هذا لا نأكله. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أنتم عندما قلتم هذا حلال وهذا حرام، هل أذن الله لكم في ذلك أم على الله تفترون؟ إذن القرآن يصور لنا بأن القول بأن هذا حرام وبأن هذا حلال من غير إذن الله افتراء على الله، والافتراء على الله من أكبر الكبائر. مو بس افتراء، التشريع ووضع القوانين والقول بأن هذا حلال وهذا حرام وقوع في الشرك العملي وشرك بالله سبحانه وتعالى. شلون شرك بالله؟ احنا الآن لما نعتقد بعقيدة التوحيد، هل عقيدة التوحيد لها معاني؟ لها أقسام. واحد من أقسام التوحيد ما يعبر عنه الكلاميون بتوحيد التشريع. توحيد التشريع يعني ماذا؟ يعني أنا عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله فأنا أقول لا مشرعا إلا الله سبحانه وتعالى. توحيد التشريع معناه الاعتقاد بأن المشرع الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبه عليه القرآن في عدة من آياته: إن الحكم إلا الحكم، بيان الأحكام والمعارف، هذا أمر يختص بالله. فلما أجي أنا أقول والله القضية التطور حلال، هذا الموضوع التطور حرام، وأكو بعضهم يكتب في منتديات الإنترنت: يا جماعة خلونا نشوف رأيكم في الموضوع الكفائي، شنو مثلا رأيكم في كشف المرأة لوجهها؟ في واحد يقول والله أنا برأيي ما في مشكلة، شنو المانع؟ واحد آخر يقول لا هذا حرام من المحرمات لا يصح التسامح فيه. طيب أنت عندما قلت هذا حرام وأنت عندما قلت هذا حلال، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله تعالى يقول أنا لي الحق أن أشرع وأقول هذا حرام أو حلال، وانت كمسلم تعتقد بان المشرع هو الله. فلما نجي وتقول هذا حرام يعني الله يشرع وانا مشرع، لما اجي اقول هذا حلال يعني الله يشرع وانا مشرع، فصرت شريكا لله. هذا شرك بالله، شرك عملي من ناحيه توحيد التشريع. اذا مساله ابداء الاحكام الشرعيه أو لا يلتفت. طيب هنا السؤال يطرح نفسه، ما هي ضابطة التشريع المحرم؟ مثل الإنسان يكون قوله أو عمله مصداقا للتشريع المحرم. انجيل الفقراء نسألهم ما هو التشريع المحرم؟ فقهاء يقولون التشريع المحرم هو إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إخراج ما هو من الدين عن الدين مع نسبة ذلك إلى الدين. شنو معنى هذا التعريف؟ هذا التعريف معناه أن التشريع المحرم يتركب من عنصرين، إذا تحقق صار التشريع المحرم. شنو هالعنصران؟ الأول عملية الإدخال والإخراج، يدخل ما ليس من الدين في الدين أو يخرج ما هو من الدين عن الدين. اجتبت هذا يؤذن أذان الفجر، تقول أنا أسمعك في أذان الفجر تقول الصلاة خير من النوم. طيب هذه واردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو واردة في القرآن؟ يقول لك لا، هي مي واردة، لكن هي قضية استحسانية، استحسنا أن ندخلها في الأذان، فهذا شيء ليس من الدين أدخلناه في الدين. هذا مثال. مثال إخراج ما هو من الدين عن الدين، متعة كانت على عهد رسول الله، متعة الحج ومتعة النساء، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما. ويعترف يقول المتعتان من الدين، ولكن أنا أخرجتهما من الدين، أنا أحرمهما وأعاقب عليهما، هذا إخراج ما هو من الدين عن الدين. إذن العنصر الأول الذي يتحقق به التشريع المحرم إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إخراج ما هو من الدين عن الدين. العنصر الثاني نسبة ذلك إلى الدين. يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان يدخل ويخرج وينسب ذلك إلى الدين متعمدا، يقول هذا من الدين، هذا ليس من الدين، لكن أنا أدخلته وهو من الدين، وهذا ليس من الدين وأنا أخرجته وأقول بأن هذا هو الدين. هنا يتحقق التشريع المحرم. ليه؟ ليش التشريع المحرم يتحقق بهذا العنصر مع نسبة ذلك إلى الدين؟ لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يقع في إدخال شيء في الدين أو إخراجه منه وهو لا يعلم وهو لا يلتفت. مثلا أنا أجي أفتح كتاب أدعية، كتاب زيارة، أشوف بأنه في هذا الكتاب يستحق في اليوم الجبائي الصلاة الجبائية. أنا ما أدري أن هذه الصلاة فعلا هي مستحبة مثل ما يقول صاحب الكتاب أو لا، خصوصا هذه الكتب غير المعروفة لمن هم مؤلفوها. لما يجي كتاب أدعية وزيارة لعالم معروف هذا يجعل له اعتبار، لكن لما توزع هذه الكتيبات الصغيرة للأدعية والزيارات بأسماء مؤلفين مختلفين غير معروفين، وأنا أجي أفتح واحد من هذه الكتيبات أشوف في اليوم الجبائي تستحق الزيارة الجبائية، تستحق الصلاة الجبائية، ومن صلى فله من الثواب كذا. زين، أنا لما أجي أصلي هذه الصلاة هنا، لو كانت في الواقع هذه الصلاة لم تصدر عن النبي وعن المشرع، وإنما هي موضوعة عليها، هل أكون أدخلت ما ليس من الدين في الدين وهو تشريع محرم؟ لأنني لم أنسب ذلك إلى الدين. لا أقول بأنني أصلي هذه الصلاة لأنها صادرة من المشرع حتما، وإنما نحن نأتي بهذه الصلوات والزيارات بأي عنوان؟ بعنوان رجال مطلوبية. بعنوان رجال مطلوبية يعني ماذا؟ يعني أأتي بالزيارة التي لا أعلم أنها مستحبة أو لا، برجاء أنها مطلوبة من قبل الشارع، وأأتي بالصلاة التي لا أعلم بأنها مستحبة أو لا، برجاء أنها مطلوبة من قبل الشارع. فإن كانت في الواقع مطلوبة فأنا لن يتخذني ما هو مطلوب من الشارع، وإن لم تكن مطلوبة فأنا مهتاف على انقيادي لله سبحانه وتعالى. وعدنا روايات عبر عنها الفقهاء بأخبار من بلغ، هذه أخبار من بلغ ماذا تقول؟ مثلا في الرواية عن الصادق عليه السلام، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذا معنى ماذا؟ معنى أن الشارع أعطاني فسحة الأمور التي لا أعلم أنها مستحبة حقا أو غير مستحبة، أأتي بها برجاء كونها مطلوبة. فإن كانت فعلا مطلوبة فأنا لن يخذني الواقع، وإن لم تكن مطلوبة فأنا أثاب على الانقياد لله سبحانه وتعالى، أثاب على الطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن التشريع المحرم يتحقق مع التعمد، مع نسبة ما ليس من الدين إلى الدين، مع نسبة ما ليس من الدين إلى الدين تعمدا يتحقق التشريع المحرم. إذن ضابطة التشريع المحرم إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إخراج هو من الدين عن الدين مع نسبة ذلك من الدين. متى ما تحقق ذلك صار تشريعا محرما. زين، انجي الى النقطة الثالثة وهي بيان قدرة الشريعة المقدسة على استيعاب الشعائر المستجدة. هناك شبهة يطرحها بعضهم وهي أن قسما من الشعائر الحسينية ما كان لها وجود في زمن المعصومين، ما كان لها وجود في زمن النص، فلم ترد رواية حقها. مثلا ضرب الظهور بالسلاسل، ما عندنا نص عن المعصوم يقول ضرب الظهور بالسلاسل هذا أمر مستحب. فإحنا لما نجي نقول هذه شعيرة حسينية مستحبة نكون قد أدخلنا في الدين ما ليس منه، وإدخال ما ليس من الدين في الدين تشريع محرم. فشلون إذا نقول هذه الشعائر مستحبة إذا كانت شعائر مستجدة؟ إحنا عندنا شعائر موجودة من زمن المعصوم، الفكاة من زمن المعصوم، النظر من زمن المعصوم، لبس السواد من زمن المعصوم، لكن عندنا شعائر ما كانت في زمن المعصوم، برض الظهور بالسلاسل ما كان موجودة. فلما أنا أجي أو أجي الفقير يقول هذا مستحب أدخل ما ليس من الدين في الدين فيكون ذلك تشريعا محرما. إذن يجب الاقتصار على الشعائر الشعائر الحسينية المنصوصة، وأما غيرها من الشعائر فيجب تركها واجتنابها لأنها من التشريع المحرم. احنا نقول هذه الشبهة غير صحيحة. لماذا؟ نحن نقول الشريعة المقدسة قادرة على استيعاب المستجدات، ليس كل ما لم يكن في زمن المعصوم ولم يفطر فيه نقص فالشريعة لا تستوعبه ويكون إدخاله في الدين من التشريع المحرم. وإلا لو كانت الشريعة هكذا لكانت شريعة ناقصة ومختصة بزمان المعصومين عليهم السلام ولا تشمل زماننا، لأن في زماننا الكثير من القضايا المستجدة. فإذا الشريعة لا تستوعب القضايا المستجدة، إذا كيف أصبحت خاتمة الشرائع؟ وكيف أصبح النبي محمد خاتم الأنبياء؟ الشعائر المستجدة. شلون؟ قال أوضح لك. الفقهاء يقولون نحن الأدلة التي نستدل بها على الحكم الشرعي على قسمين. تتأمل الفقيه لما يقول هذا يجب وهذا يحرم وهذا يستحب وهذا هذه أحكام شرعية. طيب هذه الأحكام الشرعية الفقيه يصدرها هكذا من غير مستند، أو الفقيه عنده مستند وعنده دليل؟ طبعا الفقيه لا يمكن أن يصدر حكما شرعيا إلا وعنده دليله. فقراء يقولوا هل أدل هذه اللي إحنا نستند إليها هناك أدلة خاصة وهناك أدلة عامة، شو الفرق بين الأدلة الخاصة والأدلة العامة؟ الأدلة الخاصة هي الأدلة الواردة في موضوع معين بحد ذاته. أضرب لك مثال، الآن أنت تقيم العزاء على الإمام الحسين عليه السلام لمدة 10 أيام كاملة. ليش مو 7 أيام؟ ليش مو 8؟ ليش مو 5؟ لما 10 أيام؟ هذا التحديد العددي هل هو أمر مستحب بخصوصه؟ والفقهاء نعم، أكو عندنا دليل دل على استحباب هذا الأمر بخصوصه. قال في الرواية عن الرضا عليه السلام قال كان أبي إذا دخل شهر المحرم، إذا دخل يعني لما نجي أول يوم من المحرم، كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا وكانت الكآبة تعلو على وجهه. فإذا كان اليوم العاشر منه كان يوم حزنه ومصيبته. عفوًا، الرواية تقول حتى تمضي 10 أيام، فإذا كان اليوم العاشر منه كان يوم حزنه ومصيبته. إذا الإمام الكاظم يحتفل ب10 أشهر لمدة 10 أيام يعلن فيها الحداد على الحسين وفعل المعصوم حجة، إذا فهذا العمل راجح ومستحب لأن المعصوم قد فعله عليه السلام. إذا عندنا نوع من الأدلة، أدلة خاصة تتحدث عن موضوع معين بحد ذاته. أكو عندنا قسم آخر من الأدلة، أدلة عامة ما تتحدث عن موضوع معين تبين القاعدة الكلية التي تنطبق على موضوعات كثيرة جدا. فالأمر مثال الآية المباركة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تدل هذه الآية كدليل شرعي تدل على استحباب تعظيم شعائر الله. زين، هذه شعائر الله ما هي؟ الآية تبين ما هي شعائر الله، لن تبينها الآية، وإنما أعطتنا ضابطة كلية: كل ما كان شعيرة لله فيجب ماذا؟ تعظيمه. يجب كل المسجد من شعائر الله، إذا يجب تعظيمه لأنه داخل ضمن الآية المباركة. انجي إلى بناء الحسينيات، أنت اسأل أي شيعي وأي فقيه وأي عالم، قل بناء الحسينيات مستحيل أو لا؟ الكلمة مجمعة على أن بناء الحسينيات وتشييدها مستحيل. ذلك إلى الفقيه الكل، هذا موجود نص من قبل المعصوم في بناء الحسينيات بخصوصه؟ لكن الفقيه لا، أصلا الحسينيات ما كان لها وجود في زمن المعصومين، ما كانت هناك حسينيات في زمن الأئمة، وإن الشيعة كانوا يجتمعون في بيوتهم ويقيمون العزاء. يقول طيب، إذا شلون صار بناء الحسينية مستحبا وراجعا؟ يقول لك لأن هذا مصدر من مصادر شعائر الله. شعيرة الله العلامة التي تدل على الله وتوصل إلى الله، والمسجد من شعائر الله لأنه علامة على الله وموصل إلى الله، والحسينية أيضا علامة موصلة إلى الله فهي من شعائر الله، فتدخل ضمن الآية المباركة. إذا الآية لمن قال ذلك ومن يعظم شعائر الله جاءت بعنوان عام. هذا العنوان العام يتجدد بتجدد الزمن، يتجدد بتجدد المصادر، ويستوعب المستجدات. فالشعائر الحسينية المستجدة اللي ما وردت فيها نصوص خاصة تستوعبها الشريعة من خلال النصوص العامة، الضرب على الظهور على بالسلاسل على الظهور. صحيح لم يرد فيه نص خاص، لكن الشريعة تستوعبه من خلال الأدلة العامة. كل الجزع مكروه سوى الجزع على الحسين عليه السلام، والضرب بالسلاسل مصداق من مصادق الجزع، إذا يكون داخلا ضمن ماذا؟ ضمن الأدلة العامة. إذا الشعائر المستجدة عندما نقول بأنها مستحبة، ما نكون قد أدخلنا في الدين ما ليس منه، بل هو إدخال إدخال لما هو من الدين في الدين باعتبار الأدلة العامة التي تشملها وتستوعبها. كشبهة أن الشعائر المستجدة من التحريم تشريع المحرم، هذه الشبهة لا يصغى لها ولا يلتفت إليها. لما الواحد يجي مثلا يقول سفرة أم البنين، هذه السفرة ما ورد فيها نص خاص، إذا هي بدعة وتشريع محرم. يقول لا، هذه صحيح بخصوصها ما ورد فيها نص خاص، لكن أكو أدلة عامة تشملها كما تشمل غيرها. سفرة أم البنين ما هي؟ سفرة أم البنين إقامة للمهتم على الحسين، إطعام للمؤمنين على شرف أم البنين عليها السلام، إهداء الثواب إلى أم البنين، وهذا كله مشمول للعمومات. إهداء الثواب أمر نصت عليه الرواية إهداء الثواب للصالحين. الاجتماع وإقامة المآتم كذلك، من أحيا أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الإطعام أيضا أمر راجع وأمر مستحب. كن نساء بني هاشم يلبسن السواد على الحسين، وكن لا يتقين من حر ولا من برد. هكذا الرواية تقول. وكان علي بن الحسين زين العابدين يعمل لهن طعام. الإمام زين العابدين كان بأبي وأمي بنفسه يعمل الطعام للهاشميات. لماذا؟ لأجل أن لا ينشغل عن النياحة على الحسين. يقول لهم ابكوا على الحسين، لا تنشغلوا عن النياحة على الحسين، وأنا الذي أعمل الطعام لكم. وفعلا كان بأبي وأمي هو الذي يعمل الطعام لنفسه، وينبغ الحسين ويبكي على الحسين. وشلون هذا بكاء بكاء زين العابدين؟ شلون هذا بكاء؟ صحيح الابن يبكي على أبيه إذا مات، لكن يبكي مقدار أسبوع، يبكي مقدار شهر، يبكي مقدار سنة، أما واحد 25 سنة ليله ونهار حسين. تقول الرواية تقف بكاء زين العابدين، ما قدم إليه طعام ولا شرب إلا وملأه بدموع عينيه، وكان يقول كيف أشرب وقد قتل أبي الحسين عطشان، وكيف
نستغفرك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين بحقه وبحق ابائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين والى موت المؤسسين وموت العلماء الاعلام والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه.